سفيان رحمة الله عليه كان من الذين يتكلمون بالحكمة، وله كلام كثير جدا جيد وعاطر. أقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قلت في الحلقة الماضية ذكرت بعض كلام سفيان، فأنا أذكر اليوم كلمة لسفيان طارت كل مطار وانتشرت في الكتب، وما من رجل تكلم في البدعة مثلا أو في المعصية إلا ذكر كلام سفيان رحمة الله عليه. كان سفيان يقول: المعصية، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها. وأبى الله عز وجل أن يقبل عمل مبتدع أو عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه الكلمة كما قلت طارت كل مطار، وهي كلمة صحيحة تؤيدها كثير من نصوص الشريعة، سواء كان في القرآن المجيد أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغوا، فذكر تبارك وتعالى الاستقامة، ثم ذكر أسباب الانحراف عن هذه الاستقامة، عن طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت، الاستقامة طريق طويل لاحب مستقيم. طيب، الإنسان وهو ماشي على الطريق المستقيم إلى الله عز وجل بينحرف يمنة أو ينحرف يسرا، يسارا، إما يمينا وإما يسارا، الطريق المستقيم أهو بينحرف كده بإيه؟ بالذنب، بالمعصية. ولذلك قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من تاب معك إنما يتاب من المعصية، فالعبد يفارق الاستقامة بالمعصية، فإذا تاب رجع إلى طريق الاستقامة مرة أخرى ومضى، ويفارق طريق الاستقامة بالبدعة. ولذلك قال تعالى: ولا تطغوا. الطغيان هو مجاوزة الحد. يبقى عندنا تفريط وإفراط، تفريط بالذنب والإفراط بالبدعة. الإنسان العاصي يعلم أنه عاصي، لا سيما إذا كان مرتكبا لكبيرة. لا أظن الذي يقتل يعلم أن القتل حلال، أو الذي يزني، أو الذي يعق والديه، أو الذي يفعل أي شيء من المنكرات، ما أظن أنه يجهل أن هذا من الحرام، ولذلك يمكن أن يرجع. هناك أصحاب الذنوب الكبيرة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى زرافات ووحدانا. يعني في الفترة الأخيرة رجع ألوف الخلق، رجع ألوف الخلق يرجعون مثلا إلي أو إلى غيري من أهل العلم وطلبته، يقولون: نحن فعلنا كذا وكذا. فإذا وعظته تأثر. وشوف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن إبليس إذا أصبح إبليس بث سراياه إلى بني آدم وأمرهم أن يفتنوا بني آدم. في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كل واحد من هؤلاء الأبالسة أو الشياطين يأخذ طريقه إلى بني آدم. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول بعدما يعني إذا أرسل سراياه في الصباح إلى بني آدم، يقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيأتي واحد فيقول له: ما تركته حتى عق والديه. يقول له: يوشك أن يبر. ويقول الآخر: ما تركته حتى طلق. يقول له: يوشك أن يتزوج. فيقول الآخر: ما تركته حتى أشرك. فيقول له: نعم أنت أنت أنت. يقول: ما تركته حتى زنى. يقول له: نعم أنت أنت أنت. في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، أي جنس من أجناس المعاصي. يقول له: لم تفعل شيئا. ويقول الآخر: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تفعل شيئا. حتى يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقوم حينئذ فيلتزمه، أي يحتضنه ويقبله ويلبسه التاج، ويقول له: نعم أنت أنت أنت. طبعا يعني قد يبدو لبعض المستمعين أن هناك تناقضا بين حديث أبي موسى وبين حديث جابر. ليه؟ لأن في حديث أبي موسى يقول: ما تركته حتى طلق، يقول له: يشك أن يتزوج، يعني كأنه لم يكترث بالطلاق. بخلاف حديث جابر لما قال له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: نعم أنت أنت أنت. يبقى هنا يعني جعل الطلاق هو قمة العمل وقمة الفساد. أما في حديث أبي موسى فلما قال: ما تركته حتى طلق، قال: يوشك أن يتزوج. طبعا المسألة دي مرتبطة بإيه؟ هذه المسألة ترتبط بتأثير المعصية على ابن آدم. تأثير المعصية على ابن آدم، يعني ممكن إنسان يطلق فتتشرد من ورائه الأسرة بالكامل، وفي إنسان بيطلق ويحفظ الله عز وجل ذريته، يكون في نوع من التواصل بينه وبين المرأة التي طلقها، في احترام متبادل. خلاص احنا لم نستطع ان نحيا مع بعض، خلاص القلوب الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. يعني ممكن تكون المرأة امرأة فاضلة دينة خيرة، والرجل فاضل دين خير، بس ارواحهما لم تلتقي، هو ما يحبهاش وما تحبوش، خلاص حدث الطلاق. يبقى في احترام متبادل، احنا بينا اولاد، يبقى الاولاد هؤلاء لابد ان يشاؤوا نشأة صالحة، نشأة طيبة. لكن إذا لم يكن هناك احترام متبادل، المرأة متجرئة قليلة الأدب، الرجل متجرئ قليل الأدب، المرأة حريصة على تشويه صورة الرجل، الرجل حريص على تشويه صورة المرأة، هو ده الفساد. حينئذ يقال إن الطلاق في هذه المسألة مشكلة فعلا، يتمزق الأولاد بين مذهب الأم وبين مذهب الرجل. يبقى حينئذ الطلاق مفسد في هذه الحالة، فيقال له: نعم أنت أنت أنت. لكن كما قلت في طلاق ما يكونش في مشكلة بالنسبة للطلاق، كما قلت في احترام متبادل، الأم لا تذم في والد الأولاد، وكذلك الوالد لا يذم في أم الأولاد، الدنيا ماشية. يبقى إذن أجناس المعاصي على حسب تأثيرها في العبد، في أجناس المعاصي. يبقى إذن لا تناقض بينهما، لا، لكن نفهم من هذا أن العبد قد يعصي الله عز وجل ثم يتوب. أظن طبعا يعني كلكم إن شاء الله تعالى تذكرون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني رجل سفاحه ما ترك يعني معصية إلا فعلها، يقتل 99 في بلد، حتى أنه لما أراد أن يتوب ذهب إلى الراهب، لكنه كان راهبا جاهلا، قال له: إني قتلت 99 نفسا إلى توبة. قال له: لا، قتله فأكمل به 100. ثم ذهب إلى راهب عالم فقال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحجم عنك باب التوبة أخرج إلى الأرض كذا وكذا، أي إلى آخر الحديث. مع أن القتل من أعظم الجرائم، يعني في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. أول ديوان ينشر يوم القيامة ديوان الدماء، يأتي المقتول ورأسه على يده على كفه، وهو آخذ بالقاتل يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فالقتل من أعظم الجرائم، ومع ذلك تيب على هذا الرجل، تيب عليه أهو. يعني إذن إبليس لو الرجل ده فضل مثلا مات سنه 60 سنة ولا 70 سنة، فظل يقتل يمارس مهنة القتل دي 40-50 سنة. فلما أراد أن يتوب ونأى بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها تاب الله عليه. يبقى عمل إبليس راح في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل، أو إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فالعبد قد يعصي الله عز وجل الزمن الطويل ثم يتوب الله عليه بعمل إبليس راح على الأرض انتهى، كأنه ما عمل مع العبد شيئا. يبقى إذن المعصية يتاب منها، لا سيما إذا كانت المعصية يعني مبعث الشهوة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إذا كانت المعصية من الشهوة فارج له، أما إذا كانت من الكبر فلا. ثم قال: وانظر إلى معصية آدم عليه السلام، كانت من الشهوة فلما تاب تاب الله عليه، بخلاف إبليس كانت معصيته بسبب الكبر فصار في النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها. يبقى إذن كلام سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة. المبتدع يظن بدعته دينا فلا يتوب منها. واعتبر بحال الجهم بن صفوان الذي أسس مذهب الجهمية، عفوا الجعد بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية وذاء الجهم بن صفوان فقعد القواعد لهذا المذهب. لكن الجعد بن درهم هو أول من نفى الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وقال كلاما خلفا قتل بسببه. قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فلما قال هذا أنكر عليه أهل العلم جميعا، وطلبه خالد ابن عبد الله القسري وكان واليا على العراق آنذاك، طلبه حتى ظفر به وسجنه حتى كان يوم أضحى. والقصة دي بعض العلماء بينكرها كالذهبي، لكنها أتت من طرق متباينة تدل على أن لها أصلا صح، يعني ليس هناك إسناد صحيح خالص، ولكن هناك أسانيد يعني فيها ضعف، إذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحدثت قوة ويعني تدل على أن للقصة أصلا. فخالد بن عبد الله القسري حبس الجعد بن درهم في السجن يعني إلى أن جاء يوم عيد الأضحى، فخطب العيد وأتى بالجعد بن درهم مقيدا وكان تحت المنبر، ثم ختم خالد خطبته بقوله: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. الشاهد: لماذا أصر الجعد بن درهم على البدعة مع أنه كان يستطيع أن يقول أنا تبت؟ إذا كان الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كان غير معتقد لها لينجو، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى إذن المؤاخذة أن ينشرح الصدر للكفر، لكن من أكره على قول أو على فعل وقلب ينافي الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا شيء عليه. وواقعة عمار بن ياسر أيضا جاءت من طرق يعني مختلفة تدل على أن الحديث قوي. لما يعني المشركون عذبوا عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر كان ضعيف البنية لم يتحمل هذا العذاب من قريش، فقالوا له سب محمدا، قل هو شاعر هو كاهن هو مجنون. فقال عمار هو شاعر هو كاهن هو مجنون، فتركوه. فلما برد جلده ندم، أيقول هذا الكلام في من كان سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور؟ جعل يؤنب نفسه ثم حسم المسألة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ما يعتلج في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزلت الآية بسبب هذه الواقعة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كانت نجاته في ذلك مع اطمئنان قلبه بالإيمان، طب إزاي الجعد بن درهم ده صبر على الذبح ولم يترك قوله؟ لأنه اعتقد بدعته دينا. كأهل الإيمان اللي هم على الصراط المستقيم، يفضل أحدهم أن يقتل ولا يترك الإيمان ولا يترك المنهج، كذلك أهل البدع يرون البدعة دينا فلذلك لا يتركونها ويقاتلون دونها. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يحسب أنه يحسن صنعا كيف يترك ما يظن أنه يحسن فيه؟ عشان كده كانت البدعة أمرا خطيرا جدا. وإذا كان الأمر كذلك وكانت البدعة بهذه المثابة، وجب على من يريد النجاة أن يتجنب البدعة جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كما في حديث جابر إن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار، وحديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كثيرا في خطبه. وحديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنأتي على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فهذه جملة كما يقول أهل العلم هي جملة موجبة كلية. يعني ايه موجبة؟ موجبة يعني لم يسبقها ناف. كلية مصدرة بلفظ كل او بكلمة كل التي تفيد العموم، من اقوى صيغ العموم لفظة كل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد قط ان يقول لا بل هناك بدعة حسنة. لان في بعض الناس يقول ان في بدعة حسنة، لا مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد قط ان يسلب عموم هذه الكلمة او عموم هذا الحديث، فان الذي يقول بالبدعة الحسنة أقرب إلى مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم من تأويل هذا الحديث، لأن لما يقول كل بدعة ضلالة، فإذا قال رجل هناك بدعة حسنة كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة، بدليل إن في بدعة حسنة. الذين قالوا بالبدعة الحسنة خصصوا عموم هذا الحديث بعدة أدلة. الدليل الأول قول عمر في صحيح البخاري لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح ونظر إليهم وهم يصلون وهم مجتمعون وقد أسرج في المسجد، قال نعمة البدعة هي، فقال لك أدي عمر بن الخطاب هو بيقول نعمة البدعة، إذن هنا نعمة البدعة يعني بدعة حسنة، بدعة جيدة، بدعة مدحها عمر ابن الخطاب بقوله نعمة البدعة هي. قال لك يبقى الحديث ده يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإحنا بنقول تخصيص العموم الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصاحب فيه اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول قول الصاحب لا يخصص، ومنهم من يقول إنه يخصص. أنا لن أدخل في الخلاف الأصولي في هذه المسألة حتى لا أفرع الكلام، لكن نرجع فنقول أي بدعة قصدها عمر رضي الله عنه؟ أهي بدعة صلاة التراويح؟ الجواب لا، لأنه في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يومين أو ثلاثة، فاجتمع الناس في اليوم الثالث أو الرابع فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لهم بعد ذلك إني علمت مكانكم، عارف أنكم منتظرين وأنكم اجتمعتم لأصلي بكم، لكنني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى الذي صلى صلاة التراويح وشرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موضع البدعة في قول عمر رضي الله عنه؟ موضع البدعة في قول عمر هو أنه جمع المسلمين على إمام واحد طيلة الشهر، هذا لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه، أول من فعل هذا هو عمر ابن الخطاب. فعندما يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، فالمقصود هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن البدعة هي كل عمل مبتدع مبتدأ على غير مثال سابق. يعني إذا الواحد عمل عملا لم يسبقه أحد إليه يقال هذا مبتدع أو مبدع، والناس حتى في الأمثال العادية يقولك إيه البدع ده، البدع ده يعني أنت أتيت بشيء ما فعله أحد قبلك. فالبدعة أصلها فعل شيء على غير مثال سابق، قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، إنما سبقني رسل آخرون أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. يبقى أصل البدعة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، ده معنى البدعة. فلما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، إنما يقصد الهيئة ولا يقصد الأصل، أنه جمعهم لأول مرة على إمام واحد وطيلة الشهر. إذن عمر عندما قال نعمة البدعة هي ليس المقصود البدعة الايه الشرعية، إنما المقصود بدعة الايه اللغوية، فهذا خارج عن محل النزاع. ويظل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كما هو. عام في كل البدع. طيب خصصوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لك إذا سن سنة حسنة أي فعل شيئا مبتدعا، يبقى معناها إذا ابتدع بدعة حسنة، فوضعوا كلمة البدعة مكان كلمة السنة، وقال لك ليس هناك فرق كبير أو فرق ظاهر إلا من حيث اللفظ. فنقول أهل العلم لهم قاعدة تقول: السياق من المقيدات. هذا الحديث له سياق. السياق إيه؟ قال جرير رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار ده نوع من اللباس يعني، جمع على القماش ويعني أوروه ولبسوه كده، قوروا هذا القماش ولبسوه من قلة الثياب. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما يراه من الفاقة التي ظهرت عليهم، فأمر بلالا فأذن فأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: ليتصدق أحدكم من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فأتى رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، فوضع الصرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس، كل واحد ذهب إلى بيته وأتى بما تيسر، هذا أتى بطعام وهذا أتى بلباس، حتى صار كومان، كوم من ثياب وكوم آخر من طعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه زي الذهب بيلمع من السرور والفرح، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السؤال: أية سنة هذه التي سنها ذلك الأنصاري؟ هل هو سن الصدقة أم أن الصدقة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا الأنصاري لم يسن الصدقة، إنما هو أول من أتى بشيء فتتابع الناس لما رأوه فعل ذلك، فهو أول من فعل كأنما ابتدع ذلك، ابتدع الفعل، بمعنى هو أول من فعل ولم يسبقه أحد إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المقصود أنه ابتدع شيئا لم يسبق إليه، فإن هذا مذموم، إنما هذا أحيا شيئا، زي ما يكون مثلا إنسان في بلد من البلدان وسن سنة اللحية مثلا، التحى ترك لحيته وجعل يقول للناس أحكام إعفاء اللحية، وأن إعفاء اللحية واجب، وأن حلق اللحية حرام، وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. استمع الناس إليه وانفتحت قلوبهم لدعوته والتحى الناس، فيقال فلان هو الذي أحيا اللحية في البلد، يعني اخترعها يعني، ولا كانت سنة أماتها الناس فأحياها؟ فكل من أحيا سنة في بلد ينسب الإحياء إليه، لا يقال إنه ابتدع، بمعنى فعل شيئا لم يسبقه أحد. مشكلة المبتدع أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان يأتي بأية بدعة نسأله ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل أو أذن به أو تتابع الصحابة عليه؟ إن قال نعم نقول له أين الدليل، إن قال لا نقول له طيب هذا الذي فعلته وتريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل أهو خير أم شر؟ قطعا سيقول هو خير. نسأله: طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ سيقول لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الدين؟ سيقول لا. نقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الله، يباعدكم من الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ورأى أبو ذر رضي الله عنه طائرا يطير في السماء فأشار إليه وقال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى الذي نقطع به أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد كمل الدين وتمت النعمة بحمد الله تعالى. فهذا الذي فعلته أنت وتزعم أنه من الخير ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وتزعم أنه خير، كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، هذا الذي أفعله أنا وفاتك من الخير. فهذا نسبة فيه نسبة التقصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المقالة كفر. إذا نسب إنسان التقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المقالة كفر. فهو يدور بين أمرين أحلاهما مر وخيرهما شر. كل بدعة حدثت في الإسلام إنما حدثت بسبب إهمال أهل العلم لإنكارها، فالبدعة تمضي والناس يفعلونها وأهل العلم يسكتون عنها فيتطاول الزمان فتصير سنة. وهذا ليس كلامي، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول، والإسناد هذا الكلام إسناد صحيح وأنا فضلت أن أذكر لكم نصه كما هو. يقول عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى ذلك؟ يعني إمتى البدعة تصير سنة؟ فإذا أراد أهل العلم أن يغيروا هذه البدعة قال الناس غيرت السنة، ما صارت سنة إلا مع تطاول الزمان وسكوت أهل العلم عن إنكارها. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أشوف إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فكلمة قلت فقهاؤكم أي قل أهل العلم العاملين بالعلم، يتخذ الناس بدعة من البدع يتطاول الزمان عليها، لا ينكرها أهل العلم تصير سنة، ويصير يعني تغييرها في غاية الصعوبة. ليه؟ كبر الناس ربل الصغير عليها.